motion.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. وصل بنا الحديث إلى مسلك آخر من مسالك الشيطان التي من خلالها يكيد للمكلفين ويخرجهم عن طريق الله المستقيم، وهو سماع الغناء. قال: هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 19 اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصديع ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف، فنذكر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفر وأي تجارة رابحة خسر. فالاسم الأول اللهو ولهو الحديث. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عباس في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. وهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله. قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراي، فلفظ الشراي يذكر في الاستبدال والاختيار، وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك الرصاص المذاب. وقد جاء في تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مضاره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن مسعود، عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصحباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في تفسير من كتابه المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع، أي تفسير الصحابي. وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا معدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيرهم بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة ليشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء، فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا. معنى كلمة رقية الزنا أي يؤدي إلى الزنا، ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعهم، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا تلي عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءتهم، ويستزيد المغني ويستقصر نوبتهم، وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم، وإن لم يحط به جميعه والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها. فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبناء عليه أكرمكم الله تفسير آية لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخره، الثابت عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أنها في الغناء، فلا يلتفت لمن قال غير ذلك، لأن أهل البدعة كما تعلمون لا كثرهم الله يتركون هذا التفسير ويأتون بكلام لا طائل له، فالغناء محرم وتزداد حرمته إن كان مصحوبا بآلات من اللهو وغيرها. الاسم الثاني فضل شيخ لا، هذا كله مخالف، إن كانت يعني مرنمة هذا لا يجوز، والإنشاد الديني يا أخوانا البدعة التي ذاعت وانتشرت لها موطنها في الجهاد، أما ما يفعله مشاري وغيره فلا شك أن هذا من البدع في دين الله. الاسم الثاني والثالث الزور واللغو. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية: الزور هاهنا الغناء. وقاله ليس عن مجاهد، وقال الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل، واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل، وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها به السلف والغناء وأنواع الباطل كلها. قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليه. ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصبح ابن مسعود لكريمة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من أعرض عن اللغو إذا سمعه، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى: لا يشهدون الزور، ولم يقل بالزوري، لأن يشهدون بمعنى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعري يوصل بها فقال: هذا الزور. فالزور القول والفعل والمحل. قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، لما كان أميرا للمؤمنين وأتى المدينة، وبينما هو في المدينة إذ جاءه شرطي بقصة من شعر أي يوصل بها الشعر، فأخذها معاوية رضي الله عنه وصعد على المنبر ثم مسكها بيمينه وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ انتبهوا لهذه اللفظة، فهي في منتهى الحنكة والذكاء. أين علماؤكم؟ فإذا سكت العالم حتما سينتشر الفساد، وهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أحمد من رواية أنس لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي: أي في الفساق. إذا سكت العالم ولم يتكلم حتما سينتشر الفساد وتنتشر المنكرات. قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هلكت بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا. وعليه من أسباب هلاك الأمم وصل المرأة شعرها أو شعر غيرها بشيء آخر. يقول نعم، قصة شعر يعني شوية شعر على الأرض. نعم، كما تحب، خلاص يعني نفس الكلام، حكم الابتهالات الدينية كابتهالات وبدأ يسمى بدعة ولا يجوز سمعها بحال من الأحوال. يقول: وأصل اللظة من الميل، ومنه الزور بالفتح، ومنه زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه. فالزور ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. الاسم الرابع الباطل، والباطل ضد الحق يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته. فمن الأول قول الموحد: كل إله سوى الله باطل. ومن الثاني قوله: السحر باطل والكفر باطل. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع له. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني. قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو باطل. فقال قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه؟ قال القاسم أرأيت الباطل أين هو؟ قال في النار. قال فهو ذاك. وقال رجل لابن عباس ما تقول في الغناء حلال هو أم حرام؟ فقال لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال أفي حلال؟ فقال ولا أقول ذلك. ثم قال له أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللوط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته، فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميت على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة. فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع، فضلا أن يلعن فاعله. وأما اسم المكاء والتصدية، فقال تعالى عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة المكاء الصفير والتصديق التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة المكاء الصفير، يقال مكى يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما، ومنه مكت استدابة إذا خرجت منها الريح بصوت، ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والسغاء. قال ابن السكيت الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين النداء والغناء، وأما التصدية ففي اللغة التصفيق، يقال صدى يصدي تصدية إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم إذا قام الملائكة بعثتم صلاتكم التصدي والمكاء. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في التصفير والتصفيق. قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. وقال مجاهد كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلته ونحوه عن مقاتل. ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا، فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة وابن الأنبري المكاء والتصدية ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار، وهذا كقولك زرتهم فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مكان الصلة. والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نبهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوا لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا. وأما تسميته رقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فليس في رقى الزنا أنجع منه، وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض. قال ابن أبي الدنيا أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي قال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. قال قال وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل كف هذا عني فقال وما تكره من ذلك قال إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته فإن كففته وإلا خرجت عنك. ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليه بكرة يعني في صباح اليوم الثاني فجيء بهم فقال إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمك وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن التيس لينبت فتستحرم له العنز وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال أخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز هذه مثلة فلا تحل فخل فقال فخلي سبيله. ومن أجل ذلك يجب أن نفطن لماذا كل هذا الاهتمام بالغناء وبآلاته وبرفع شأن من يفعله وأصبح من علية المجتمع في بلدنا فإلى الله المشتكى. دايما وأبدا يكون عندك بعد نظر في مثل هذه الأمور لأن المجتمع إذا ظهرت فيه الفاحشة وانتشرت خلاص كبر عليه أربعا فلا خير فيه قط. قال وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال أبو عبيدة معمر بن المثنى جاور الحطيئة قوما من بني كليب فمشى ذنها منهم بعضهم إلى بعض وقالوا يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأن فيتثبت ولا يأخذ الفضل فيعفو فأتوه وهو في فناء خبائه فقالوا يا أبا مليك إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القبائل إلينا وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه وعما تكره فنزدجر عنهم. قال جنبوني ندى مجلسكم ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم فإن الغناء رقية الزنا. يعني كل هذا العربي مفطور عليه ما يحتاج إلى أدلة من كثرة استقرائهم لما يتولد منه من فساد. فإذا كان هذا الشاعر المفتوق اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته فما الظن بغيره. ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب. ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالاسم الذي يستحقه. اكتب عندك أي ديوس. ها؟ مكتوب عندكم؟ طيب. ومن الأمر المعروم عند القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت غناء فحينئذ تعطي الليان. وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين من جهة الصوت ومن جهة معناه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش حاديه يا أنجشة رويدا رفقا بالقوارير يعني النساء. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. ومن أجل ذلك تلاحظوا في اللي هي مقرات الأفراح بسموها إيه؟ قاعات الأفراح. لاحظوا ده كويس. وفي نهاية الأمر إيه؟ يحدث اختلاط بين الرجال والنساء والكل يفعل يعني الله يبارك فيكم لابد أن يقابل هذا الأمر بشيء من الحزم. وأقصد بذلك إن ابتلاك ربنا عز وجل بأحد من أقاربك وفعل هذا ودعاك إياك ثم إياك أن تشاركه ولو ترتب على ذلك قطيعة رحم. فلا مفسدة أعظم من مثل هذه المفاسد. وإن لم نكن نحارب هذه الأمور وأقل درجات الإنكار فيها عدم المخالطة أو عدم المشاركة من أساسه. نعم يا شيخ. نعم
ما بروحش وزعلوا مننا واشتكوا مننا.
ما أنا أقول لك هو إن ترتب عليه قطيعة رحم لا تذهب مطلقا، كذلك في المآتم كما بينا قبل ذلك. طيب، فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمس وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمجروف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من ألام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. وأما تسميته منبت النفاق فقال علي بن الجعد حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال شعبة حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. وقد روي عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي ابن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وقد تابع حرمية ابن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم ابن إبراهيم. قال أبو الحسين بن المنادى في كتاب أحكام الملاهي حدثنا محمد ابن علي ابن عبد الله ابن حمدان المعروف بحمدان الوراق حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا سلام ابن مسكين فذكر الحديث فمضاروه على الشيخ المجهول وفي رفعه نظر والموقوف أصح. فإن قيل فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل. وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها، فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض، فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطب الناس. فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحرك إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيع لبان، يعني إخوات من الرضاعة، وفي تهيجهما على القبائح فرسا رهان، رهان، فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليف وخدينه وصديق، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ، وهو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخييل فيثير فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعون والحماقة. فبين ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياءه وذهبت مرؤته وفارقه بهاءه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطان وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآن وقال يا رب لا تجمع بين وبين قرآن عدوك في صدر واحد، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع، فيميل برأسه ويهز من كبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان وبخور من الوجد ويخور من الوجد كخوار الثيران، وطارة يتأوه تأوه الحزين وطارة يزعق زعقات المجانين، ولقد صدق ابن الخبير به من أهله حيث يقول أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي، إذا نادى أخ اللذات فيها أجاب له حتى على السماح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها الألحاظ ملاح. وقال بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم والفجور في قوم والرعون في قوم، وأكثر ما يورث عشق الصور، المعني بالصور هنا شخوص النساء أو المردان، مش الصور اللي هي الصغرافية، لا. يقول فإنه يورث عشق الصور واستحسان الفواحش، وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه على سماعه بالخاصية، وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. وسر المسألة أي إن الغناء ينبت النفاق، السر فين؟ قال أنه قرآن الشيطان كما سيأتي، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطنة، وصاحب الغناء بين أمرين، إما أن يتهتك فيكون فاجرا، أو يظهر النسك فيكون منافقا، فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلب الشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه، فقلبه بذلك معمور، وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه فقفر، وهذا محض النفاق. وأيضا فإن الإيمان قول وعمل، قول بالحق وعمل بالطاعة، وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن، والنفاق قول باطل وعمل الغي، وهذا ينبت على الغناء. وأيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقل الصلاة، وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصف. وأيضا فإن النفاق مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه، وذلك عين النفاق. وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك. وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما أخبر الله عز وجل بذلك عن المنافقين، وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلح، والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات، والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهد بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء، كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاد فيه النفاق. وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق. وأما تسميتهم قرآن الشيطان فمأثور عن التابعين، وقد روي فيه حديث مرفوع قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني، فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ قال: المزامير. قال: فما مصيدي؟ قال: النساء. هذا هو المعروف في هذا وقفه. وقد رواه الطبراني في معجم من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحياله: حدثنا أبو بكر التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا. قال: الحمام. قال: فاجعل لي مجلسا. قال: الأسواق ومجامع الطرق. قال: فاجعل لي طعاما. قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: اجعل لي شرابا. قال: كل مسكر. قال: اجعل لي مؤذنا. قال: المزمار. قال: اجعل لي قرآنا. قال: الشعر. قال: اجعل لي كتابا. قال: الوشم. قال: اجعل لي حديثا. قال: الكذب. قال: اجعل لي رسلا. قال: الكهنة. قال: اجعل لي مصيد. قال: النساء. وشواهد هذا الأثر كثيرة، فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من القرآن. خذوا بالكم، هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما فيه من كلام وجمل حق شهدت له النصوص الشرعية، وده اللي يتكلم فيه ابن القيم، ولكن من ناحية رفعه لا. عشان كده مثلا تجد يقول لك إيه: المعنى صحيح ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ففي هذه الحالة لا يحل لنا أن نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان المعنى صحيحا. فكون السحر من عمل الشيطان شهدوا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما كون الشعر قرآن قرآنه فشاهده ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة اللي هي الخنقة اللي هو التلبس. ولما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن وهو كلام صانه عن تعليم قرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فلعن الكاتب والمكتوب عليه. وأما كون الميت ومطروق التسمية طعام فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ويشارك آكله، والميت لا يذكر اسم الله عليها فهي وكل طعام لم يذكر عليه اسم الله من طعامه. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزادة قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو مطروق التسمية. وأما كون المسكر شرابه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهو شرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في عمله وشربه وإثمه وعقوبته. وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر إنه يركز رايته بالسوق، ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثير من عمله. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس صخابا بالأسواق. وأما كون الحمام وأما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة. وفي حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأنه محل كشف العورات، وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها. وأما كون المزمار مؤذنهم ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم، فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضر. وأما كون الكذب حديثه فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له، فكل كذب يقع في العالم فهو تعليمه وحديثه. وأما كون الكهنة رسله فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، ويصدقونهم ويتحكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسلهم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. وقوله: اجعل لي مصايد، قال: مصايدك النساء، فالنساء أعظم شبكة له يصطاد بهن الرجال، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا. والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. ولما أراد عدو الله أن يجمع عليهم نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف، وأن يكون من امرأة جميلة أو صبي جميل، ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس القرآنية وتعوضها به عن القرآن المجيد. وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب من مزمار الشيطان ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق، ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا. وقد اختلف في قوله لا تفعل وقوله نهيت عن كذا أيهما أبلغ في التحريم، والصواب بلا ريب أن صيغة نهيت أبلغ في التحريم، لأن لا تفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفعل الصريح. فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه صوتا أحمق فاجرا، ومزمور الشيطان وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين، وأخرج النهي عنهما مخرجا واحدا ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا. وقال الحسن: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. طبعا صوتان، نعم، لا عند نعمة، طبعا المقصود هنا مش المزمار، من فعل الفعلة، لأن لا توجد فعل بدون فاعل، مظبوط يا أخواننا؟ فالملعون هنا من فعل هذا، وكما تعلمون أن اللعنة يكون على النوع لا على المعين. أي نعم. وقال أبو بكر الهذلي: قلت للحسن أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن ها هنا خمش وجوه وشق جيوب ونتف أشعار ولطم خدود ومزامير شيطان صوتان قبيحان فاحشان عند نعمة إن حدثت وعند مصيبة إن نزلت. ذكر الله المؤمنين ذكر الله من فقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وجعلتم أيضا في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النعمة والنائحة عند المصيبة. وأما تسميته صوت الشيطان، فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن طلحة ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: واستفزز من استطعت منهم بصوتك كل داع إلى معصية. ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فسر صوت الشيطان به. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليس عن مجاهد: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: استزل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والبطل. وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته المزامير. ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: صوته هو الدف. وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم بغير طاعة الله وبصوت يرع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف. كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله عز وجل. وقال مجاهد: كل رجل تقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله. وقال قتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس. وأما تسميته مزمور الشيطان، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. اكتب عندك: وحد الجارية، وحد الجارية هي الأنثى التي لم تحض. حد الجارية هي الأنثى التي لم تحض. وكذلك حد الغلام هو الذكر الذي لم يبلغ الحلم. هذا على الأغلبية، ويجوز إطلاق لفظ الغلام على الرجل الكبير. وحد المرأة كل أنثى حاضت وإن كانت بكرا، لأن بعض الناس بيختلط عليه الأمر. لا، وحد المرأة كل أنثى حاضت وإن كانت بكرا، يبقى حد الجارية كل أنثى ما لم تبلغ الحيض، وحد الغلام كل ذكر ما لم يبلغ الحلم. الغلام بالذات وردت بعض النصوص يطلق على الرجل الكبير، كما في حديث الإسراء لما تجاوز نبي الله صلى الله عليه وسلم من نبي الله موسى، بكى نبي الله موسى قال: ما يبكي؟ قال: غلام أتى من بعدي وله أتباع أكثر من، أو كما قال. وكما قال في الحديث سبقك بها الغلام الدوسي، يقصد أبا هريرة. المرأة كل أنثى حاضت وإن كانت بكرا، يعني بكر وحاضت نقول عليها امرأة. يقول: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقره، لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب، الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. يبقى أصبح هنا في هذا الحديث عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول يوم عيد، القيد الثاني بغناء يوم بعاث، القيد الثالث جاريتان ليست بمغنيتين. دي القيود. يقول هنا الإمام اسمع: فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرض صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمر مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سيأتي، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتدون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل. نعم، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق. وأما تسميته بالسمود، قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة عن ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال اسمودي لنا أي غني لنا. قال أبو زبيد: وكأن العزيف فيه غناء للندامة من شارب المسمود. وقال أبو عبيدة: المسمود الذي غني له. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية. وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح يتشاغل به. وأنشد: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدا له سمودا. وقال ابن الأنبري: السامد الله والسامد الغافل والسامد الساهي والسامد المتكبر والسامد القائم. وقال ابن عباس في الآية: وأنتم مستكبرون. وقال الضحاك: أشرون بطرون. وقال مجاهد: غضاب مبرطمون. وقال غيره: لا هون غافلون معرضون. فالغناء يجمع هذا كله ويجبه، فهذه 14 اسما سوى اسم الغناء. نعم. القيد الأول أنه يوم عيد، القيد الثاني بغناء الأعراب في الشجاعة والحث على الشهامة. أيوة، إن شاء الله القادم سأأتي لك ببحث في أنواع الشعر بإذن الله. القيد الثالث أنهما من جاريتين غير مغنيتين. الله عز وجل أعلى وأعلم.